الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. الشرح: في رقية المريض، أي القراءة على المريض طلبا لشفائه، وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة، وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية. ربنا الله الذي في السماء، أي على السماء، ففي هنا بمعنى على، كقوله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها، ويكون المراد بالسماء مطلق العلو. تقدس اسمك، أي تقدست أسماؤك عن كل نقص، فهو مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله. أمرك في السماء والأرض، أي أمرك الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث. ومنه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعبادك، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض.
رحمتك،
اجعل رحمتك في الأرض، هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم، أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة، وهي الستر ووقاية الإثم، ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضرب، والحوب الإثم، والخطايا هي الذنوب. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، والطيبين جمع طيب، وهم النبيون وأتباعهم، وإضافة ربوبيتهم وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. أنزل رحمة من رحمتك، أي الرحمة المخلوقة، فإن رحمة الله نوعان: النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته، كما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه، كالمذكورة في هذا الحديث، وكما في حديث: خلق الله 100 رحمة، الحديث. فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى، وأنه في السماء، والعلو صفة ذاتية كما سبق. كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته. ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال. وألا أداة استفتاح وتنبيه، وتأمنونني من الأمانة، وهي عدم المحاباة والخيانة، أي ألا تأمنونني في قسمة المال وأنا أمين من في السماء؟ وهو الله سبحانه قد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه، حيث قال من في السماء، وسبق شرح الجملة قريبا. وقوله والعرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش، وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض، وما بين كل سماء وسماء، وكثف كل سماء، والبحر الذي فوق السماء السابعة، وما بين أسفله وأعلاه، وما فوق ذلك البحر من الأوعال الثمانية العظيمة، ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش أي مستوى عليه استواء يليق بجلاله، وهو يعلم ما أنت عليه، ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. وقوله للجارية أي أمة معاوية بن الحكم حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى جئني بها. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ فيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين. قالت في السماء أي الله سبحانه في السماء. وتقدم تفسير هذه الكلمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنا؟ سألها عن اعتقادها فيه، قالت أنت رسول الله، فأقرت له بالرسالة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العتق يشترط له الإيمان. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علو الله على خلقه فوق سماواته، وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية.
ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الجزء الذي سمعناه فوائد عظيمة في المتن وفي الشرح. والمتن إذا شرح بالفهم الصحيح يفيد طالب العلم ويكون على علم صحيح يستند فيه إلى أدلة الكتاب والسنة. والبحث يدور هنا على إثبات صفات الله تبارك وتعالى عموما، وعلى صفة العلو لله عز وجل خصوصا. فالعلو علو الله على عرشه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ولم ينازع فيه ويؤوله تأويلا باطلا إلا أهل البدع. وإلا فلا موجب للتوقف في فهم معاني نصوص العلو، بل في فهم معاني جميع الصفات، نصوص جميع الصفات، لا مبرر لمن توقف عندها أو أولها تأويلا باطلا، لأنها نصوص محكمات وليست من المتشابه ولا من المشكل، بل نصوص محكمة مع واضحة المعاني، يجب الفهم لها حق الفهم، ويجب الإيمان بها على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعلو كما ذكر صاحب المتن وصاحب الشرح في هذه العقيدة صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى، وقد سبق معنا أن الصفات على قسمين، صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، وأن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، بينما الصفات الفعلية تنفك عن الله، بمعنى أنها داخلة تحت إرادته ومشيئته، متى أراد اتصف بها ومتى أراد لم يتصف، وهي صفة ثابتة، وإنما تحت إرادة الله ومشيئته متى شاء فعل. مثال ذلك أنك إذا قرأت قول الله تعالى وهو العلي العظيم الرحمن على العرش استوى، تفهم من هذا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأنه صفة ذاتية لا تنفك عن الله، بل الله هو العالي علوا ذاتيا وعلو عظمة وعلو قهر وغلبة، لا تنفك هذه الصفة عن الله أبدا، بل هي أزلية بأزليته. وإذا قرأت قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، عرفت أن إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، يدين اثنتين، صفة ذاتية أي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، تليق بعظمته وجلاله، لا يجوز فيها التشبيه بالمخلوقات ولا التأويل الفاسد الباطل ولا التحريف ولا التعطيل، بل تؤمن بأنها صفة ذاتية، صفة كمال وجلال تليق بعظمة الله، وهي صفة حقيقية. وهكذا القول في بقية الصفات. والذي نريد أن نفهمه أن صفات الله تبارك وتعالى على نوعين، ذاتية وفعلية، والفرق بينهما أن الذاتية لا تنفك عن الله أبدا، بل هي أزلية بأزليته. كما تقول في حق ذات الله الأول والآخر والظاهر والباطن ونحوها، كذلك في الصفات الذاتية هي أزلية بأزلية الله تبارك وتعالى، بينما الفعلية كالمجيء والنزول والاستواء والرضا والغضب والكره والسخط والمقت، هذه صفات فعلية داخلة تحت إرادة الله ومشيئته، متى أراد اتصف بها. لذا قال أهل العلم أن الفعلية هي التي تنفك عن الله تبارك وتعالى، والقاعدة أن كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، أي أن الله عز وجل متصف بها، فما تجددت له صفة بعد أن كان غير موصوف بها، بل كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية. هذه قواعد ينبغي أن تفهم. إذن الكلام على العلو الذي آمن به أهل السنة والجماعة، أهل العلم منهم وطلاب العلم منهم وعوامهم تبع لهم، آمنوا بأن الله علي على جميع مخلوقاته، فوق سماواته، فوق عرشه، خلق الله عز وجل الأراضين، وخلق السماوات السبع، وخلق ما خلق، وخلق العرش وهو أكبر المخلوقات، وجعله سقف جميع مخلوقاته، ثم استوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. إذن فالاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية، فالله عز وجل له العلو المطلق ذاتا وصفاتا، فهو عالي علو، علو الذات وعلو العظمة وعلو القهر والغلبة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلتهم ما سمعتم كقول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، في هذه من في السماء تفسر بوجهين، على وجهين، تفسر بأنها على بابها ظرفية، فيكون المراد بالسماء هنا العلو، فالله في العلو لا في السفل ولا في غيره، بل هو في العلو، قد علا بجميع معاني العلو، واستوى على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات وسقفها، سواء يليق بعظمته وجلاله. لا يجوز التفكير في الكيفية، ولا يقال كيف استوى، لا يجوز، بل تؤمن بأنه استوى حقيقة لا مجازا، سواء يعلم كيفيته هو سبحانه وتعالى، وغيره من المخلوقات لا يعلم كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته بحال من الأحوال، بل الله هو مختص بعلم كيفية ذاته وأسمائه وصفاته. لذا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة التفويض في الكيفية، في كيفية ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته، يفوضون الأمر إلى الله عز وجل، ولا يقولون في الكيفية شيئا أبدا، بل الله هو العالم بكيفية ذاته وكيفية أسمائه وصفاته وجميع أفعاله. هذه قاعدة ينبغي أن تفهم على وجه التمام. وأما المعاني فإن أهل السنة لا يفوضون فيها، بل يتعلمون معاني صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، يتعلمون المعاني. يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى ذاكرا بعض أسمائه: الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم لله تبارك وتعالى، ومن خصائصه أنه لا يسمى به أحد أبدا إلا الله وحده دون سواه. الرحمن الرحيم كذلك اسم لله تبارك وتعالى، إلا أنه متعلق بالمرحوم يصح أن يسمى به بعض خلقه، فيكون هذه الصفة تليق بحال المخلوق، وأما بالخالق فهي صفة كمال وجلال لا تشبه صفة المخلوق ولا تشبهها صفة المخلوق. الشاهد من هذا أن معنى الرحمن مطلب شرعي، يعني ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم وما معنى القدير وما معنى العزيز الحكيم وهكذا بقية الأسماء والصفات، نتعلم معانيها لنفهمها تماما فنزداد معرفة بالله تبارك وتعالى وحب لله وتقدير لله لأنك فهمت معاني أسمائه. وفي الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى أحصاها حفظها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها، هذا أشهر ما حفظ في معنى أحصاها حفظها، يعني رجع إلى الكتاب والسنة فاجتمع له حفظ 99 اسما لله تبارك وتعالى، وهي سهلة ليست صعبة لكن تحتاج إلى همة وحسن نية وفهم معانيها وعمل بمقتضاها. بيان ذلك أنك إذا قرأت الرحمن الرحيم قلت معنى الرحمن هو اسم كريم لله تبارك وتعالى دال على إثبات صفة الرحمة العامة بجميع المخلوقات، وأنه خاص بالله عز وجل لا يشركه فيه أحد بحال من الأحوال. الرحيم، الرحيم اسم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمرحوم بدليل قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذا قلت الغفور اسم لله تبارك وتعالى دال على إثبات صفة المغفرة لمن أراد الله عز وجل أن يغفر له لأنه أتى بأسباب المغفرة، هذه معاني مختصرة لهذه الأسماء، وهكذا القول في بقية أسماء الله الحسنى. العزيز صاحب العزة، صاحب العزة الكامل في عزته فلا يرام جنابه. الحكيم صاحب الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا معقب لحكمه، وهكذا تراجع معاني الأسماء. إذن فأهل السنة والجماعة لا يفوضون في المعاني بل يتلمسون المعاني من أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن يفوضون في الكيفية، أي في كيفية ذات الله وكيفية صفاته لا يخوضون فيها ولا يفكرون فيها ولا يحاولون معرفتها بحال من الأحوال، لأنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. الاستواء كما سبق معنا صفة فعلية، المراد به استواء الله على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، فمع علوه سبحانه فهو قريب من خلقه بالعلم المحيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، والعلم صفة من صفاته الذاتية واسمه العليم دل على إثبات صفة العلم، وأن علم الله محيط بجميع مخلوقاته لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالواجب العناية بهذا العلم العظيم وهذا الباب الكبير، باب العلم بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله على طريقة أهل السنة والجماعة حقيقة، ورفض كلام أهل البدع وتأويلاتهم الباطلة وإنكارهم لما دل عليه الكتاب والسنة مجازفة بدون مسوق من عقل ولا من شرع. وقد سبق معكم أن الفرق المبتدعة في هذا الباب أشهرها الجهمية المعطلة تعطيلا كليا، والمعتزلة الذين هم أفراخ الجهمية، فهم جهمية لأن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات لله عز وجل وأثبتوا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات بحجة أنهم لا يريدون أن يشبهوا الله بالمخلوقات، والمعتزلة عملوا فلسفة أخرى فقالوا نؤمن بالأسماء وأنكروا الصفات كلها. فعندما يأتون لأسماء الله قالوا سميع وعليم وقدير بذاته وخبير بذاته وغفور بذاته، ولم يقولوا إنه عليم بعلم وسميع بسمع وبصير ببصر وقدير بقدرة، لا يقولون ذلك، بالإضافة إلى عقائدهم الفاسدة الأخرى كالقول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة في الموحدين يوم القيامة التي أثبتها الله عز وجل في القرآن وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، وإنكار نعيم القبر وعذابه، بدع بعضها فوق بعض في الظلمات والعياذ بالله. ثم المفوضة كما قلت لكم في البحث، بحث التفويض وما هو الذي يجب التفويض فيه وما هو الذي لا يجوز التفويض فيه، ومن يعرف ما يجب التفويض فيه والذي لا يجوز التفويض فيه؟ هاي تفضل ارفع صوتك.
الذي يجب التفويض فيه ذاتية الله سبحانه وتعالى، ذاتية ذات الله وصفاته
وأسمائه وصفاته، نعم لا يجوز الخوض فيها بل يفوض فيها الأمر إلى الله تبارك وتعالى في معانيها في كيفيتها، والمعاني لا يجوز التفويض فيها بل تلتمس المعاني لأنها من المحكم وهي واضحة والحمد لله. وهكذا بقية الفرق كالأشاعرة والماتريدية والكلابية والواقفة، كل هذه فرق خالفت في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، ولم ينجو من التحريف والتأويل والتعطيل إلا فرقة واحدة هم أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد سمعنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما قال لمعاوية ائتني بها، أول سؤال سألها ليظهر الدليل على إيمانها أين الله، قالت في السماء على فطرتها. ها فقال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. إذن جاءت بالشهادتين، شهدت بأن الله عز وجل هو العلي الأعلى وأنه في السماء لا كما يقول أهل البدع والضلال، وشهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة فشهد لها بالإيمان، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لذا نفهم شدة حاجة الناس إلى معرفة باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، وأنه أصل الأصول، وأنه أكبر باب من أبواب العلم الشرعي، وما ذلك إلا لأنه متعلق بذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فينبغي أن يفهم جميع المسلمين عن الله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته، ومن كان من أهل من عوام من الناس يكتفى بفهمهم على سبيل الإجمال. معنى على سبيل الإجمال أن يعرفوا بأن ربهم تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى كالغفور والرحيم والعليم والحكيم والقدير، وأن له صفات الكمال والجمال والجلال كالعلم والقدرة والعزة والحكمة والسمع والبصر ونحو ذلك. أما طلاب العلم فإنه ينبغي أن يعرفوا هذا الباب على سبيل التفصيل، بمعنى أنهم ينبغي أن يعرفوا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويعرف مخالفة أهل البدع والضلال في هذا الباب ليردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة، فيحصل التميز بين أهل السنة والجماعة طائفة الناجية المنصورة وبين الفرق الهالكة التي خالفت في هذا الباب العظيم والأصل الكبير الذي لا يجوز لأحد أن يخالف فيه منهج أهل السنة والجماعة. فطلاب العلم عليهم أن يحكموا علم هذا الباب العظيم ليتمكنوا من معرفة منهج أهل السنة على وجه التمام، ويستطيعوا أن يردوا بنصوص الكتاب والسنة على كل معطل لأسماء الله وكل محرف تحريفا باطلا لأسماء الله وصفاته، وكل مؤول بالباطل كما خاض في أولئك الفرق المبتدعة التي سمعنا ذكر بعضها، والله أعلم.
في أسئلة شيء؟
طيب.
سؤال من إيرلندا يقول هل تجوز الزكاة على بعض الشباب الذين يملك بعضهم البيت الواسع والسيارة وبعضهم يبقى مرتبه الشهري إلى آخر الشهر، وما ضابط دفع الزكاة ومن مستحقها؟
أهل الزكاة تولى الله عز وجل بيانهم بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية أصناف هم أهل الزكاة. أما الذي يملك بيتا وسيارة ومرتبا جاريا يكفيه وعائلته فلا يعتبر من أهل الزكاة، ولا يجوز المجاملة في دفع الزكاة لمن لا يستحقها لقرابته أو صحبته أو نحو ذلك، لأنها حق للغير وأنت مؤتمن عليها وهي في يدك حتى تسلمها إلى أصحابها وهم الفقراء والمساكين ومن جاء ذكرهم في القرآن العظيم. فينبغي أن تنظر في أحوال من تدفع لهم الزكاة وتتحرى أن يكون من أهل العقيدة الصحيحة ومن أهل الصلاة. نعم.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للشخص أن يقول أنا إله نفسي؟
إله
أنا إله نفسي،
هذا منكر من القول. إله إله الخلق الله، قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذه كلمة جاهل ما عرف الله، فيجب عليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم حتى لا يقع في مثل هذا الكلام الذي يغضب الله تبارك وتعالى. ولا يجوز له أن يشارك الله في ألوهيته، فالإله هو إله واحد، وهو الله الذي خلق المخلوقات والذي قدر المقادير، وهو الحي الذي لا يموت، والإله الحق، وما سواه فهو باطل. فنوصي هذا القائل أن يتوب إلى الله إن كان من جملة المسلمين، أن يصلي ركعتين ويستغفر ربه ويتوب إليه بعد أن سمع النصيحة وأن كلامه خطأ فاحش، لأنه ما سبقه إليه أحد حسب علمي إلا من أهل الكفر والزندقة، وهذا شيء لا يستغرب منهم. أما هو إن كان من جملة المسلمين فإنه يجب أن يبادر إلى التوبة ويجدد إسلامه ويستغفر ربه، والله غفور رحيم.
هل من أسماء الله الطبيب؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، أخرجه أبو داود وأحمد.
كل ما ورد من الأسماء الحسنى في القرآن أو في السنة فهو من أسماء الله حق وثابت ويسمى به.
يقول السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه علمها عند من رشحوا للإفتاء في قضية الطلاق، لا سيما الطلاق البدعي مثل هذا. عندنا في المملكة العربية السعودية هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم المفتي عبد العزيز آل الشيخ. نعم.
السلام
عليكم. على خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله: للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. الشرح: في رقية المريض، أي القراءة على المريض طلبا لشفائه، وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة، وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية، ربنا الله الذي في السماء أي على السماء، ففي هنا بمعنى على، كقوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها، ويكون المراد بالسماء مطلق العلو. تقدس اسمك أي تقدست أسماؤك عن كل نقص، فهو مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله. أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث، ومنه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعبادك، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. اجعل رحمتك في الأرض، هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم، أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم، ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضرب، والحوب الإثم، والخطايا هي الذنوب. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، والطيبين جمع طيب، وهم النبيون وأتباعهم، وإضافة ربوبيتهم وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. أنزل رحمة من رحمتك أي الرحمة المخلوقة، فإن رحمة الله نوعان. النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته، كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه كالمذكورة في هذا الحديث، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة الحديث، فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى، وأنه في السماء، والعلو صفة ذاتية كما سبق، كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته. ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال، وألا أداة استفتاح وتنبيه، وتأمنونني من الأمانة وهي عدم المحاباة والخيانة، أي ألا تأمنونني في قسمة المال وأنا أمين من في السماء، وهو الله سبحانه قد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه، حيث قال من في السماء، وسبق شرح الجملة قريبا، وقوله والعرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش، وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض، وما بين كل سماء وسماء، وكثف كل سماء، والبحر الذي فوق السماء السابعة، وما بين أسفله وأعلاه، وما فوق ذلك البحر من الأوعال الثمانية العظيمة، ثم فوق ذلك العرش، والله فوق العرش أي مستو عليه استواء يليق بجلاله، وهو يعلم ما أنتم عليه بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه، وأن عرشه فوق المخلوقات كلها، وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. وقوله للجارية أي أمة معاوية بن الحكم حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى جئني بها. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ فيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين. قالت في السماء، أي الله سبحانه في السماء. وتقدم تفسير هذه الكلمة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنا؟ سألها عن اعتقادها فيه، قالت أنت رسول الله، فأقرت له بالرسالة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العتق يشترط له الإيمان. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على علو الله على خلقه فوق سماواته، وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية.
ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الجزء الذي سمعناه فوائد عظيمة في المتن وفي الشرح. والمتن إذا شرح بالفهم الصحيح يفيد طالب العلم ويكون على علم صحيح يستند فيه إلى أدلة الكتاب والسنة. والبحث يدور هنا على إثبات صفات الله تبارك وتعالى عموما، وعلى صفة العلو لله عز وجل خصوصا. فالعلو، علو الله على عرشه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ولم ينازع فيه ويؤوله تأويلا باطلا إلا أهل البدع. وإلا فلا موجب للتوقف في فهم معاني نصوص العلو، بل في فهم معاني جميع الصفات، نصوص جميع الصفات. لا مبرر لمن توقف عندها أو أولها تأويلا باطلا، لأنها نصوص محكمات وليست من المتشابه ولا من المشكل، بل نصوص محكمة مع واضحة المعاني، يجب الفهم لها حق الفهم، ويجب الإيمان بها على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعلو كما ذكر صاحب المتن وصاحب الشرح في هذه العقيدة صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا أن الصفات على قسمين، صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، وأن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، بينما الصفات الفعلية تنفك عن الله، بمعنى أنها داخلة تحت إرادته ومشيئته، متى أراد اتصف بها ومتى أراد لم يتصف، وهي صفة ثابتة، وإنما تحت إرادة الله ومشيئته متى شاء فعل. مثال ذلك أنك إذا قرأت قول الله تعالى وهو العلي العظيم الرحمن على العرش استوى، تفهم من هذا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وأنه صفة ذاتية لا تنفك عن الله، بل الله هو العالي علوا ذاتيا وعلو عظمة وعلو قهر وغلبة، لا تنفك هذه الصفة عن الله أبدا، بل هي أجلية بأجليته. وإذا قرأت قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، عرفت أن إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، يدين اثنتين صفة ذاتية أي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، تليق بعظمته وجلاله، لا يجوز فيها التشبيه بالمخلوقات ولا التأويل الفاسد الباطل ولا التحريف ولا التعطيل، بل تؤمن بأنها صفة ذاتية، صفة كمال وجلال تليق بعظمة الله، وهي صفة حقيقية. وهكذا القول في بقية الصفات. والذي نريد أن نفهمه أن صفات الله تبارك وتعالى على نوعين، ذاتية وفعلية، والفرق بينهما أن الذاتية لا تنفك عن الله أبدا، بل هي أجلية بأجليته. كما تقول في حق ذات الله الأول والآخر والظاهر والباطن ونحوها، كذلك في الصفات الذاتية هي أجلية بأجلية الله تبارك وتعالى، بينما الفعلية كالمجيء والنزول والاستواء والرضا والغضب والكره والسخط والمقت، هذه صفات فعلية داخلة تحت إرادة الله ومشيئته متى أراد اتصف بها. لذا قال أهل العلم أن الفعلية هي التي تنفك عن الله تبارك وتعالى، والقاعدة أن كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية، أي أن الله عز وجل متصف بها، فما تجددت له صفة بعد أن كان غير موصوف بها، بل كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية. هذه قواعد ينبغي أن تفهم. إذن الكلام على العلو الذي آمن به أهل السنة والجماعة، أهل العلم منهم وطلاب العلم منهم وعوامهم تبع لهم، آمنوا بأن الله علي على جميع مخلوقاته، فوق سماواته، فوق عرشه، خلق الله عز وجل الأراضين وخلق السماوات السبع وخلق ما خلق وخلق العرش وهو أكبر المخلوقات، وجعله سقف جميع مخلوقاته، ثم استوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. إذن فالاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، فالله عز وجل له العلو المطلق ذاتا وصفاتا، فهو عالي علو علو الذات وعلو العظمة وعلو القهر والغلبة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلتهم ما سمعتم كقول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، في هذه من في السماء تفسر بوجهين، على وجهين، تفسر بأنها على بابها ظرفية، فيكون المراد بالسماء هنا العلو، فالله في العلو لا في السفل ولا في غيره، بل هو في العلو، قد علا بجميع معاني العلو، واستوى على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات وسقفها، سوى أن يليق بعظمته وجلاله، لا يجوز التفكير في الكيفية، ولا يقال كيف استوى، لا يجوز، بل تؤمن بأنه استوى حقيقة لا مجازا، سواء يعلم كيفيته هو سبحانه وتعالى، وغيره من المخلوقات لا يعلم كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته بحال من الأحوال، بل الله هو مختص بعلم كيفية ذاته وأسمائه وصفاته. لذا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة التفويض في الكيفية، في كيفية ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته، يفوضون الأمر إلى الله عز وجل، ولا يقولون في الكيفية شيئا أبدا، بل الله هو العالم بكيفية ذاته وكيفية أسمائه وصفاته وجميع أفعاله. هذه قاعدة ينبغي أن تفهم على وجه التمام. وأما المعاني فإن أهل السنة لا يفوضون فيها، بل يتعلمون معاني صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، يتعلمون المعاني، يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: ذاكرا بعض أسمائه الرحمن الرحيم، فالرحمن اسم لله تبارك وتعالى، ومن خصائصه أنه لا يسمى به أحد أبدا إلا الله وحده دون سواه. الرحمن الرحيم كذلك اسم لله تبارك وتعالى، إلا أنه متعلق بالمرحوم، يصح أن يسمى به بعض خلقه، فيكون هذه الصفة تليق بحال المخلوق، وأما بالخالق فهي صفة كمال وجلال، لا تشبه صفة المخلوق ولا تشبهها صفة المخلوق. الشاهد من هذا أن معنى الرحمن مطلب شرعي، يعني ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا ما معنى الرحمن، وما معنى الرحيم، وما معنى القدير، وما معنى العزيز الحكيم، وهكذا بقية الأسماء والصفات نتعلم معانيها لنفهمها تماما، فنزداد معرفة بالله تبارك وتعالى، وحب لله، وتقدير لله، لأنك فهمت معاني أسمائه. وفي الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى أحصاها: حفظها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها، هذا أشهر ما حفظ في معنى أحصاها، حفظها يعني رجع إلى الكتاب والسنة فاجتمع له حفظ 99 إشما لله تبارك وتعالى، وهي سهلة ليست صعبة، لكن تحتاج إلى همة وحسن نية وفهم معانيها وعمل بمقتضاها. بيان ذلك أنك إذا قرأت الرحمن الرحيم قلت معنى الرحمن هو اسم كريم لله تبارك وتعالى دال على إثبات صفة الرحمة العامة بجميع المخلوقات، وأنه خاص بالله عز وجل لا يشركه فيه أحد بحال من الأحوال. الرحيم، الرحيم اسم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمرحوم بدليل قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذا قلت الغفور اسم لله تبارك وتعالى دال على إثبات صفة المغفرة لمن أراد الله عز وجل أن يغفر له لأنه أتى بأسباب المغفرة. هذه معاني مختصرة لهذه الأسماء، وهكذا القول في بقية أسماء الله الحسنى: العزيز صاحب العزة، صاحب العزة الكامل في عزته فلا يرام جنابه، الحكيم صاحب الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا معقب لحكمه، وهكذا تراجع معاني الأسماء. إذن فأهل السنة والجماعة لا يفوضون في المعاني بل يتلمسون المعاني من أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن يفوضون في الكيفية، أي في كيفية ذات الله وكيفية صفاته، لا يخوضون فيها ولا يفكرون فيها ولا يحاولون معرفتها بحال من الأحوال، لأنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. الاستواء كما سبق معنا صفة فعلية، المراد به استواء الله على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، فمع علوه سبحانه فهو قريب من خلقه بالعلم المحيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، والعلم صفة من صفاته الذاتية، واسمه العليم دل على إثبات صفة العلم وأن علم الله محيط بجميع مخلوقاته لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالواجب العناية بهذا العلم العظيم وهذا الباب الكبير، باب العلم بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله على طريقة أهل السنة والجماعة حقيقة، ورفض كلام أهل البدع وتأويلاتهم الباطلة وإنكارهم لما دل عليه الكتاب والسنة مجازفة بدون مسوق من عقل ولا من شرع. وقد سبق معكم أن الفرق المبتدعة في هذا الباب أشهرها الجهمية المعطلة تعطيلا كليا، والمعتزلة الذين هم أفراخ الجهمية فهم جهمية، لأن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات لله عز وجل وأثبتوا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات بحجة أنهم لا يريدون أن يشبهوا الله بالمخلوقات. والمعتزلة عملوا فلسفة أخرى فقالوا نؤمن بالأسماء وأنكروا الصفات كلها. فعندما يأتون لأسماء الله قالوا سميع وعليم وقدير بذاته وخبير بذاته وغفور بذاته، ولم يقولوا إنه عليم بعلم وسميع بسمع وبصير ببصر وقدير بقدرة، لا يقولون ذلك، بالإضافة إلى عقائدهم الفاسدة الأخرى كالقول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة في الموحدين يوم القيامة التي أثبتها الله عز وجل في القرآن وأثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، وإنكار نعيم القبر وعذابه بدع بعضها فوق بعض في الظلمات والعياذ بالله. ثم المفوضة كما قلت لكم في البحث، بحث التفويض وما هو الذي يجب التفويض فيه وما هو الذي لا يجوز التفويض فيه، ومن يعلم ما يجب التفويض فيه والذي لا يجوز التفويض فيه. هاي تفضل ارفع صوتك.
الذي يجب التفويض فيه كيفية الله سبحانه وتعالى،
وأسمائه وصفاته، نعم لا يجوز الخوض فيها بل يفوض فيها الأمر إلى الله تبارك وتعالى في معانيها في كيفيتها، والمعاني لا يجوز التفويض فيها بل تلتمس المعاني لأنها من المحكم وهي واضحة والحمد لله. وهكذا بقية الفرق كالأشاعرة والماتريدية والكلابية والواقفة، كل هذه فرق خالفت في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، ولم ينجو من التحريف والتأويل والتعطيل إلا فرقة واحدة هم أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد سمعنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية لما قال لمعاوية ائتني بها، أول سؤال سألها ليظهر الدليل على إيمانها أين الله، قالت في السماء على فطرتها، فقال ومن أنا، قالت أنت رسول الله. إذن جاءت بالشهادتين، شهدت بأن الله عز وجل هو العلي الأعلى وأنه في السماء لا كما يقول أهل البدع والضلال، وشهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة فشهد لها بالإيمان، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لذا نفهم شدة حاجة الناس إلى معرفة باب أسماء الله وصفاته وأفعاله، وأنه أصل الأصول، وأنه أكبر باب من أبواب العلم الشرعي، وما ذلك إلا لأنه متعلق بذات الرب تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فينبغي أن يفهم جميع المسلمين عن الله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته، ومن كان من أهل من عوام الناس يكتفى بفهمهم على سبيل الإجمال، معنى على سبيل الإجمال أن يعرفوا بأن ربهم تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى كالغفور والرحيم والعليم والحكيم والقدير وأن له صفات الكمال والجمال والجلال كالعلم والقدرة والعزة والحكمة والسمع والبصر ونحو ذلك. أما طلاب العلم فإنه ينبغي أن يعرفوا هذا الباب على سبيل التفصيل، بمعنى أنهم ينبغي أن يعرفوا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ويعرفوا مخالفة أهل البدع والضلال في هذا الباب، ليردوا عليهم بنصوص الكتاب والسنة، فيحصل التميز بين أهل السنة والجماعة طائفة الناجية المنصورة وبين الفرق الهالكة التي خالفت في هذا الباب العظيم والأصل الكبير الذي لا يجوز لأحد أن يخالف فيه منهج أهل السنة والجماعة. فطلاب العلم عليهم أن يحكموا علم هذا الباب العظيم ليتمكنوا من معرفة منهج أهل السنة على وجه التمام، ويستطيعوا أن يردوا بنصوص الكتاب والسنة على كل معطل لأسماء الله وكل محرف تحريفا باطلا لأسماء الله وصفاته، وكل مؤول بالباطل كما خاض في أولئك الفرق المبتدعة التي سمعنا ذكر بعضها، والله أعلم.
في أسئلة يا شيخ. سؤال من إيرلندا يقول: هل تجوز الزكاة على بعض الشباب الذين يملك بعضهم البيت الواسع والسيارة وبعضهم يبقى مرتبه الشهري إلى آخر الشهر، وما ضابط دفع الزكاة ومن مستحقها؟
أهل الزكاة تولى الله عز وجل بيانهم بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية أصناف هم أهل الزكاة. أما الذي يملك بيتا وسيارة ومرتبا جاريا يكفيه وعائلته فلا يعتبر من أهل الزكاة، ولا يجوز المجاملة في دفع الزكاة لمن لا يستحقها لقرابته أو صحبته أو نحو ذلك، لأنها حق للغير، وأنت مؤتمن عليها وهي في يدك حتى تسلمها إلى أصحابها وهم الفقراء والمساكين ومن جاء ذكرهم في القرآن العظيم. فينبغي أن تنظر في أحوال من تدفع لهم الزكاة، وتتحرى أن يكونوا من أهل العقيدة الصحيحة ومن أهل الصلاة. نعم.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للشخص أن يقول أنا إله نفسي؟
إله
أنا إله نفسي،
هذا منكر من القول. إله الخلق الله، قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذه كلمة جاهل ما عرف الله، فيجب عليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم حتى لا يقع في مثل هذا الكلام الذي يغضب الله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يشارك الله في ألوهيته. فالإله هو إله واحد، وهو الله الذي خلق المخلوقات والذي قدر المقادير، وهو الحي الذي لا يموت، والإله الحق، وما سواه فهو باطل. فنوصي هذا القائل أن يتوب إلى الله إن كان من جملة المسلمين، أن يصلي ركعتين ويستغفر ربه ويتوب إليه، بعد أن سمع النصيحة وأن كلامه خطأ فاحش لأنه ما سبقه إليه أحد حسب علمي إلا من أهل الكفر والزندقة، وهذا شيء لا يستغرب منهم. أما هو إن كان من جملة المسلمين فإنه يجب أن يبادر إلى التوبة ويجدد إسلامه ويستغفر ربه، والله غفور رحيم.
هل من أسماء الله الطبيب؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، أخرجه أبو داود وأحمد.
كل ما ورد من الأسماء الحسنى في القرآن أو في السنة فهو من أسماء الله حق وثابت ويسمى به.
يقول السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت طالق بالثلاث؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه علمها عند من رشحوا للإفتاء في قضية الطلاق، لا سيما الطلاق البدعي مثل هذا. عندنا في المملكة العربية السعودية هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم المفتي عبد العزيز آل الشيخ. نعم،
هذا هو الأسئلة.
أحسن الله عليكم. الحمد لله على خير.